أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا علي بن موسى الرضا، وعلى آبائك الطاهرين وأبنائك الطيبين. روى حسن بن الجهم قال: كنا عند الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فذكرنا أباه الإمام موسى الكاظم، فقال عليه السلام: كان عقله لا توازى به العقول، وربما شاور الأسود من سودانه. فقيل له: يا ابن رسول الله، تشاور مثل هذا؟ فقال عليه السلام: ربما فتح الله تبارك وتعالى على لسانه. وعن عبد الله بن الصلت قال: سافرت مع الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان، فوضعت له المائدة، فدعا جميع مواليه وخدمه وأجلسهم معه على المائدة، فقلت له: نفسي لك الفداء يا ابن رسول الله، لو عزلت لهم مائدة. فقال عليه السلام: مه، فإن الرب تبارك وتعالى واحد، وإن الأب واحد، والأمة واحدة، والجزاء بالأعمال. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ونحن نعيش ذكرى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ذكرى شهادته والتحاقه بالرفيق الأعلى، لابد لنا وأن نستفيد شيئا من هديه وسيرته. وسنتناول ثلاث قبسات من حياة الإمام تحت العناوين التالية. العنوان الأول: سمو الأخلاق من سمو الذات. العنوان الثاني: الاستشارة نهج الصواب. العنوان الثالث: حول الموقف السياسي للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. بالنسبة للمحطة الأولى، نحن نعلم أن للإنسان صورة مادية ظاهرة، صورة لشكله المادي، تبين طوله وقصره، نحافته، امتلاءه، جماله. نحن نرى صورة الإنسان الظاهرية من خلال شكله الظاهري، ولكن للإنسان ملكات نفسية، للإنسان صورة نفسية. كيف نرى نفسه؟ كيف نرى صورته النفسية؟ الصورة النفسية للإنسان تنعكس من خلال أخلاقه، فالأخلاق هي صورة نفس الإنسان. وكما أن الأجسام تختلف في أشكالها وتتفاوت في جمالها وقبحها، فإن النفوس كذلك، ومقياس تفاوت النفوس هو بتفاوت مظاهر الأخلاق لكل إنسان. فالأخلاق هي صورة نفس الإنسان. إذا أردت أن تعرف ماذا يدور في أعماق نفس الإنسان، ملكات نفس الإنسان، صفات نفس الإنسان، تعرف ذلك من خلال أخلاقه. من هنا جاء التأكيد على الأخلاق وعلى حسن الأخلاق، وأن الأخلاق قيمة لا تعدلها أي قيمة. العلم قيمة، العبادة قيمة، التقوى قيمة، ولكن الأخلاق في التعامل مع الناس لها قيمة عليا، بحيث لو امتلك الإنسان سائر نقاط القوة وافتقد الأخلاق يمكن القول أنه لا قيمة لتلك الملكات. لو كان عنده علم كثير، لو كان عنده منصب كبير، لو كانت عنده عبادة بالغة، لكن إذا لم تكن أخلاقه أخلاقا سليمة، أخلاقا صحيحة، لا قيمة لكل الملكات والطاقات. الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يمتدح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عن عمق علمه، ولم يتحدث عن رفيع نسبه، ولم يتحدث عن عظيم عبادته، وإنما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. بل أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه يقول له: إن نجاحك في استقطاب الناس، نجاحك في تبليغ الدعوة لم يكن بسبب علمك وبسبب نسبك وبسبب عبادتك، وإنما ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان كل النقاط القوة الأخرى لا تنفعك، الأخلاق هي التي جذبت لك القلوب والنفوس. وهناك حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه رفيع الدرجات عند الله في الآخرة، وإنه لضعيف العبادة. عبادة قليلة، ما عنده عبادة كثيرة أكثر من اللازم، لكن أخلاق طيبة في التعامل مع الناس، فينال عظيم الدرجات عند الله في الآخرة. كلمة أيضا أخرى عميقة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول: رب عزيز أذله خلقه، ورب ذليل أعزه خلقه. كيف يعني؟ عزيز يعني يمتلك مقومات العزة، يفترض فيه أن يكون له موقعية في المجتمع، عنده علم، عنده كفاءة، عنده مهارة، عنده منصب، عنده ثروة، هذه مقومات عزة في المجتمع البشري. لكن إذا كانت أخلاقه سيئة، أخلاقه سيئة فإنها تذله، لا تجعل له مكانة في النفوس. رب عزيز أذله خلقه ورب ذليل، واحد ما عنده ذاك العلم، ما عنده تلك العبادة، ما عنده ذاك المنصب، بس عنده أخلاق طيبة، هذه الأخلاق الطيبة تجعل له موقعية واحتراما ومحبة في نفوس من يحيطون به. إذن الأخلاق مسألة مهمة. وحينما نأتي إلى سير أئمتنا الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم كالإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، علينا أن نتوقف عند هذه المحطة. والأخلاق، أهمية الأخلاق تبرز في تعامل الإنسان مع من هم أضعف وأقل منه شأناً. الناس اللي أرفع منك شأناً ما لك فخر إذا صارت أخلاقك زينة معه. إذا أنت تعاملت مع حاكم صاحب سلطة وتعاملت معه بأدب ما إلك فخر، غصبا عليك تعامل معه بأدب وحاكم. إذا عالم كبير وتعاملت معه بأدب، إذا إنسان له موقعية ومنصب وتعاملت معه بأدب، الفخر إذا كانت هذه السمة لتعاملك مع الناس وإن كانوا أضعف منك شأنا، فقير، خادم عندك، كيف تتعامل معه؟ هنا تظهر حقيقة الأخلاق، مو مع الشخصيات. كثير من الناس يتعاملوا مع الشخصيات تعامل زين ممتاز، بس مع السائق كيف يتعامل؟ مع الخادم كيف يتعامل؟ مع الشغالة في البيت كيف يتعامل؟ هنا تظهر الأخلاق. أما مع الشخصيات الكبيرة هذا مو فخر للإنسان. الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، تعال شوف أخلاقه مع خدمه، يضع المائدة كل الخدم يأتي بهم يأكلون معه، ليش ما تعزل لهم مائدة لوحدهم؟ لماذا لو عزلت لهم مائدة يقول له عبد الله بن الصلت فيقول له مه إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأب واحد، والأم واحدة، وجزاء الأعمال عند الله، والجزاء بالأعمال. ما يدريك، لعل هذا الخادم عندك في البيت، لعل هذا السائق الذي تنظر له نظرة دونية، إيش دراك يوم القيامة وين يصير وإنت البعيد وين تصير؟ يمكن هو يوم القيامة في مقام رفيع في الجنة وإنت ما تحصل هذا المقام. الناس مخابر وليسوا مظاهر، ولذلك على الإنسان أن يحترم الإنسان لجوهر إنسانيته، وبغض النظر عن مقامه، وبغض النظر عن دوره، وبغض النظر عن موقعيته، يحترمه لجوهر إنسانيته. مرة أخرى الإمام الرضا عليه السلام كان إذا أراد حاجة من أحد الخدم قال لهم إذا دعوتكم وأنتم على الطعام فأكملوا طعامكم، ما عليكم كملوا أكلكم لا تجاوبوني، أكملوا طعامكم. وروايات كثيرة في سيرة الإمام وتواضعه مع عماله مع خدمه. لذلك فعلا الإنسان ينبغي أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. ما نسمعه بعض الحالات تنشرها الجرائد والتقارير تتحدث عنها، إساءة التعامل مع الخدم في المنازل، مع الخادم، مع الشغالة في المنزل، العاملة في المنزل، هذه وإن كانت ضعيفة أفحش الظلم ظلم الضعيف، أفحش الظلم ظلم الضعيف. ترفع صوتك عليها، على الشغالة، على العامل، تؤذي، تضرب، تسيء، تؤخر حقها، تسيء التعامل معها أو معه، هذا عقاب شديد في الآخرة. على الإنسان أن لا يستهين بهذا الأمر. ترى يوم القيامة يوقف الإنسان، ورد في تفسير قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، يعني أمام كل مظلمة مهما كانت صغيرة وحقيرة، لا يجوز العبد على الصراط يوم القيامة وعنده مظلمة لأحد من العباد. اللي بينك وبين الله أخطاء ذنوب بين العبد وبين ربه، لا هذه بسيطة ممكن تمر الطوف، لكن ما بينك وبين الناس وبين العباد وخاصة ضعاف العباد. ولا نريد أن نستفيض أكثر حول هذا المحور، علينا أن نقتبس هذه القبس من حياة وسيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فنحسن التعامل مع الناس، مع الإنسان كإنسان، بغض النظر عن عرقه، عن لونه، عن شكله، عن ثروته، عن موقعيته. الإنسان كإنسان ينبغي أن يحترم. حينما يقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، منو بني آدم؟ بني آدم يعني هذا السائق، بني آدم يعني هذه الخادمة، بني آدم هذا الإنسان الضعيف الفقير اللي تشوف، هذا كلهم بني آدم، كلهم ذولا. ولقد كرمنا بني آدم. هذا بالنسبة للمحطة الأولى. المحطة الثانية، الاستشارة نهج الصواب. الإنسان في حياته قد تواجهه بعض المشاكل، بعض الظروف، بعض التحديات، يفكر كيف يواجه هذه القضية، كيف يواجه هذه المشكلة؟ الإنسان له قدرة عقلية يفكر، ولكن لك قدرة وللآخرين أيضا قدرات وعقول. أنت قد تفكر من زاوية، أنت قد لا تلتفت لبقية الجوانب، قد تفوتك بعض الأشياء، وكما ورد العلم كله في العالم كله، علمت شيئا وغابت عنك أشياء. لذلك على الإنسان أن يستفيد من عقول الآخرين. من شاور الرجال شاركهم في عقولهم، شاور الناس شاركهم في عقولهم، يعني تشغل، انت ايش خسران، تشغل عقول الناس لمصلحتك. هناك حث كبير في الإسلام على التشاور، أن الإنسان يشاور الآخرين إذا واجهته مشكلة، يشاور ذوي الرأي، يشاور من يثق بإخلاصهم بخبرتهم على المستوى الفردي. وعلى المستوى الاجتماعي في الشأن العام هذا أدعى، الإسلام يؤكد أن أي شيء يرتبط بالشأن العام لا ينبغي أن يستبد به أحد. الله تعالى يصف أمر المؤمنين يقول وأمرهم شورى بينهم، أمر عام، شأن عام، لا يحق لأحد أن يستبد به عن بقية الناس. مهما كان يعتقد في نفسه، مهما كان يعتقد في كفاءته وعقله، وهل هناك أعظم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع ذلك على عظمته وعلى اتصاله بالوحي، الله سبحانه وتعالى يأمره وشاورهم في الأمر. النبي محتاج له، النبي هو الأكمل عقلا، هو الأكثر معرفة، هو متصل بالوحي، لكن منهج يريد أن يربي أمته على هذا المنهج. يقول أحد الأصحاب ما رأينا أحدا أكثر استشارة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله. غالبا ما أمام أي قضية أي مسألة يجمع المسلمين في المسجد أشيروا عليه، شنو عندكم رأي، شنو عندكم فكرة. حينما يتشاور الناس في الشأن العام، أولا هذا يصير أنضج للرأي، أنضج للفكر، ثانيا القرار الذي يتخذ يتحمل الجميع مسؤوليته، الجميع شاركوا في صنع الرأي فيتحملون مسؤولية الرأي. أما إذا استبد أحد بالرأي، الآخر لا يجدون أنفسهم معنيين به، وبالتالي لا يكون التجاوب لإنجاح ذلك القرار، لإنجاح ذلك الرأي. ولذلك تشوف المجتمعات الحية على مستوى الحكم والسلطة لديهم مؤسسات لتداول الرأي، أمور الناس، الناس لهم رأي فيها، لهم رأي من يحكمهم، لهم رأي كيف تدار أمورهم وشؤونهم. وعلى مختلف المستويات هناك ثقافة التشاور، هناك ثقافة الاستفادة من الرأي مختلف الآراء والأفكار. وهذا ما ينبغي أن يكون في المجتمع الإيماني، لا يصح ضمن طائفة ضمن مجتمع أحد يجي يقرر ويتخذ موقف. طيب قرارك ينعكس على الجميع، ينعكس على الطائفة كلها، ينعكس على المجتمع كله، ينبغي أن تشاور ذوي الرأي. مجتمعات الحية هي التي تبتكر وتكون لها أطر وصيغ يجتمع من خلالها ذوي الرأي في المجتمع، يقعدوا مع بعض يتناقشوا يتشاوروا يبلوروا الآراء ينضجوا الأفكار. هذا هو المجتمع الذي تكون مسيرته أقرب إلى النجاح وإلى الصواب. أما إذا مجتمع صارت مغربة وصرت مشرقا، كل واحد هو عند رأي بكيفه، وكل جهة هم عندهم رأي بكيفهم، هذا المجتمع يعاني من النزاعات، يعاني من الصراعات، ينفذ الأعداء من خلاله، لا تنضج فيه الآراء والأفكار. من هنا أهمية المشاورة والتشاور. ولذلك الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام يقدم هذا التوجيه، يقدم سيرة أبيه الإمام موسى الكاظم عليه السلام، يقول كان له عقل لا توازى به العقول، وربما شاور الأسود من سودان الخادم من خدمه، فيقال له يا ابن رسول الله تشاور مثل هذا؟ فيقول ربما فتح الله تبارك وتعالى على لسانه. لا تستصغر الناس، لا تقلل من شأن أحد. يمكن هذا الإنسان اللي في عينك في بالك في تفكيرك ما إلى قيمة، يمكن هذا يطلع منه رأي، يمكن هذا تطلع منه فكرة، يمكن هذا يلفت نظرك إلى شيء مهم وإلى شيء مفيد. هذا هو التوجيه المهم، وهذه هي القبس والهدي الذي نأخذه من سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. ننتقل إلى المحطة الثالثة وهي الموقف السياسي للإمام الرضا. نحن جميعا نعلم أن هناك شيئا تميز به عصر الإمام الرضا عليه السلام يختلف عن بقية الأئمة. بقية الأئمة كانوا مهمشين، كانوا يعانون من إقصاء السلطات الحاكمة لهم وتضييق السلطات عليهم. الإمام علي الرضا حصلت حالة فريدة من نوعها. الحاكم وهو الخليفة المأمون العباسي جلب الإمام الرضا من المدينة وطرح عليه أن يتنازل له عن السلطة والحكم. أنا أتنازل عن الخلافة وتعال أنت صير الحاكم والخليفة. الإمام طبعا رفض كما يشير التاريخ، فألح عليه أن يقبل ولاية العهد، وتحت الإلحاح وافق الإمام أن يكون وليا للعهد بشرط أن يكون موقعا اسميا لا يتحمل شيئا من مسؤولية الحكم. وهذه حالة لم تحصل لأي من الأئمة عليهم السلام، يصير ولي عهد، يعني بعبارة أخرى يدخل شريكا في الحكم، يكون له موقع في الحكم. هذا لم يحصل لأحد من الأئمة. هذا أثار جدل، أثار نقاش وكلام، لماذا لم يقبل الإمام الرضا؟ طيب، نحن نعتقد أن الأئمة عليهم السلام هم القيادة الحقيقية للأمة، هم الأجدر بقيادة الأمة. طيب، فرصة متاحة له، لماذا لم يغتنمها؟ لماذا لم يغتنم هذه الفرصة؟ في الواقع يجب أن نعرف أن أهل البيت عليهم السلام عندهم رؤية لمسألة الحكم والسلطة. أهل البيت يرون أن الوصول للحكم والسلطة يجب أن يكون برضا الأمة وباختيار الأمة. أي طريقة للوصول إلى الحكم من دون رضا الأمة لا يقبلها أهل البيت، عبر انقلاب عسكري، عبر ثورة وعمل عنف، عبر تآمر، عبر إعطاء موقع الخلافة. هو المأمون العباسي هو إلى حق حتى يعطي الحق لغيره، وهب الأمير ما لا يملك، هو أصلا شلون صار خليفة؟ بأي حق يصبح خليفة للمسلمين وللأمة حتى يعطي الخلافة ويتنازل عنها للإمام الرضا؟ أهل البيت عليهم السلام ما كانوا يقبلون أن يصل أحد منهم إلى الحكم والسلطة إلا بالطريقة السليمة الصحيحة، مو بأي وسيلة. السلطة لم تكن هدفا لأهل البيت، السلطة لم تكن غاية لأحد من الأئمة، إنما هي وسيلة لتطبيق الدين، لكن ينبغي الوصول إليها بالطريقة التي يرتضيها الدين. ولذلك يروي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: قال لي يا أبا الحسن، يا علي، لك ولاء أمتي، فإن ولوك أمرهم في عافية فقم بذلك لهم، وإن اختلفوا عليك ونازعوك فدعهم وما يختارون. مو بالقوة تجي تصير حاكم عليه. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله عرض البعض على أمير المؤمنين، العباس عم النبي جاء له، زبير جاء له، حتى أبو سفيان وإن كان لغرض في نفسه جاء له، لكن الإمام رفض، رفض أن يأتي سوي حرب أهلية ويقوم بمعركة ونازع حتى يصل إلى الحكم. أن يصل إلى الحكم بالقوة وعبر حرب أهلية، هذا رفضه الإمام. لا، بل أكثر من ذلك، بعد مقتل الخليفة عمر بن الخطاب سوى شورى، ستة أصحاب الشورى، وفيهم علي أمير المؤمنين علي عليه السلام. عبد الرحمن بن عوف التفت إلى علي: يا أبا الحسن، مد يدك، نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر. نبايعك بهالشرط، تلتزم بالكتاب والسنة وسيرة الشيخين. الإمام علي قال: أما على كتاب الله وسنة رسوله فنعم، ولكن على اجتهاد رأيي، مو على سيرة الشيخين، واجتهاد رأيي. يا أبا الحسن، ترى تروح الخلافة عنك، تفوت الفرصة. وقحط الخلافة عند الإمام، هو يدورها، هو عاشقها حتى يخاف تفوت عليه، لا يريد أن يصل إليها بأي طريق. تروح الخلافة، خلاص تروح الخلافة، مو مهم عند الإمام علي. وفعلا التفت إلى عثمان: يا عثمان، نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وزينه. قال: نعم نعم، خلص انتهى الموضوع. وهكذا في أكثر من موقف. الإمام الصادق عليه السلام عرضوا عليه الثائرون لما صارت ثورة بني العباس، الثورة العباسية في بدايتها، أبو مسلم الخراساني وأمثاله، كتبوا للإمام الصادق: نحن ندعو الناس إلى الرضا من آل محمد، وليس أولى منك يا أبا عبد الله. ما قبل الإمام أن يجي الحكم بهذه الطريقة. المأمون يريد يجيب الإمام رضا بهذه الطريقة للحكم، الإمام يرفضه. أهل البيت لا يرون أن الخلافة الحق والشرعية تنعقد لحاكم إلا بموافقة الأمة، إلا برأي الأمة. أما مع المصادرة لرأي الأمة هذا لا يصح، رغم أنهم هم المرشحون وهم المعينون وهم المنصوبون، لكن أيضا لا يفرضون أنفسهم قسرا على الناس. أمير المؤمنين علي عليه السلام متى قبل الخلافة؟ جاءوا بالضغط عليه، امتنع أكثر من مرة: ما راعني إلا انثيال الناس علي حتى لقد سحب الرداء ووطئ الحسنان. يعني ألحوا عليه، وما في أحد بويع في التاريخ الإسلامي مبايعة جماهيرية كما حصل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقام بالأمر وهو يقول: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم عندي أهون من عفطة عنز. شنو قيمة الخلافة عند الإمام علي؟ ولما اضطر للدخول في تلك الحروب والمعارك حفاظا على الشرعية وحفاظا على وحدة الأمة، كان متألم وهو يقول، يخاطب ربي: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا طمعا للحصول على شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك. المسألة قيام بالواجب صار على عاتق الإمام، المجتمع الجمهور بايعه. وهنا يأتي التساؤل: ماذا عن الإمام الحسين عليه السلام؟ الإمام الحسين أيضا كيف تحرك؟ حينما جاءته الرسائل من أهل الكوفة، 50,000 رسالة، 70,000 رسالة، 120,000 رسالة، على اختلاف أقوال المؤرخين، الناس حملوه المسؤولية: أقدم، ليس علينا إمام غيرك. ولذلك في الطريق أول ما استقبل جيش الحر قال لهم: إنما جئتكم حينما أتتني كتبكم، فإن كنتم لمقدمي كارهين فدعوني أنصرف عنكم. وما جاء يدور الحكم والسلطة، لكن حملوه المسؤولية، وبالتالي يجب أن يتحمل مسؤوليته الشرعية في مثل هذا الموقف. هذه سياسة أهل البيت عليهم السلام ونظرتهم إلى الحكم والسلطة. المأمون العباسي حينما طرح على الإمام الرضا ولاية العهد، هل كان مخلصا في طرحه؟ هل كان صادقا في طرحه؟ ربما مال بعض المؤرخين أو بعض الباحثين إلى هذا الرأي، لكن من يقرأ سيرة المأمون ويتعرف على انتهازيته ويتعرف على ممارسته للسياسة كيف كانت، يستبعد أن يكون صادقا مخلصا في هذا الأمر، وإنما كان مصلحة سياسية وقتيه. دخل معركة مع أخيه الأمين، لأن هارون الرشيد عهد بالأمر إلى الأمين ومن بعده إلى المأمون. الأمين اطمع وعزل أخاه المأمون ونصب ابن موسى للحكم على أساس ولي عهد من بعده. المأمون غضب وخلع خلافة أخيه وخاض معركة ضد أخيه الأمين، والمعركة انتهت بقتل الأمين. فوضع المأمون رأس أخيه في صحن الدار وأمر كل واحد من الجند حينما يأتي لكي يستلم جائزته وعطاءه أن يلعن أخاه وأن يهين رأس أخيه الذي نصبه في صحن الدار. حال انتهازي، حالة سياسية مثل ما كان يمارسها أمثاله من الخلفاء الانتهازيين والحكام الانتهازيين، لم يكن صادقا ولا مخلصا في طرحه. تضعضع عرش الحكم، ثورات علوية كثيرة في مختلف المناطق، أراد يعطي زخم لسلطته لعرشه لحكمه. تفتق رأيه ونظره، كان داهية المأمون العباسي. كثير من المؤرخين والباحثين يتحدثون عن أنه كان من أدهى بني العباس ومن أعلم حكام بني العباس، فأظهر الميل إلى أهل البيت وجلب الإمام الرضا عليه السلام وبايعه بولاية العهد كورقة ضغط وكتقوية لعرشه ولحكمه. وحينما تحقق له ما أراد وحصل المكسب الذي كان يبحث عنه، طبعا بالنسبة للإمام عليه السلام، من جانب آخر أراد أن يستفيد من هذا الظرف، أن يستفيد من هذه الفرصة لكي يوجه رسالة للمؤمنين. ممكن عصر من العصور لسبب أو لآخر الحكم يعيش ضعف، الحكم في وضع معين، تتاح الفرصة للمؤمنين لأصحاب الحق أن يستفيدوا من هذا المجال المتاح أمامهم. الإمام رضا عليه السلام أراد أن يستفيد من هذه الفرصة، لأنه كان هناك قمع على أهل البيت، ولمدة حجبت الأمة عن تعاليم أهل البيت. كم سنة كان أبوه الإمام موسى الكاظم حليفا للسجون؟ القمع كان يلاحق أهل البيت ويلاحق شيعتهم، فكانت هناك حاجة في الساحة لمفاهيم الإسلام، لمعارف الإسلام، لحقائق الإسلام. الإمام الرضا عليه السلام شاف أنه بدل أن يقتل، لأنه بالضغط والإلحاح، يستفيد من هذه الفرصة من أجل إيصال رسالة الإسلام، تبليغ مفاهيم الإسلام. وفعلا في مجلس المأمون العباسي كم كانت جلسات حوار وجلسات مناظرة بين الإمام وبين زعماء مختلف الأديان ومختلف الاتجاهات، وكان الإمام الرضا عليه السلام يتدفق علما وحكمة وفكرا. قال بعض المؤرخين لقد كتب تلامذته والحاضرون في تلك المحاورات أكثر من 20,000 مسألة وقضية طرحها الإمام عليه السلام في جلسات حواره مع الآخرين، حواراته مع الآخرين. واستطاع من خلال تلك الفرصة أن يربي عددا كبير من الكوادر وأن يحملهم مفاهيم وثقافة الدين. الرواة الذين رووا عن الإمام يزيد عدد من وردت أسماءهم في كتب الحديث والتاريخ 367 شخص رووا عن الإمام عليه السلام أحاديثه وعلومه ومعارفه، وأتاح فرصة لشيعته، لتلامذته، لأهل البيت بعد أن كانوا يعانون من الكبت والقمع والإرهاب وكانوا مشردين ومطاردين، شوية أتيحت فرصة حتى يتنفسوا صعداء، حتى يعطوا دفعة جديدة لمدرسة أهل البيت في أرجاء الأمة وفي أوساط الأمة. لذلك حاول الإمام أن يستفيد من هذه الفرصة. المأمون العباسي أيضا لما شاف أن وجود الإمام قد استنفذ أغراضه عنده، كان يريد أن يقوي عرشه في وقت معين، تجاوز هذه المرحلة، شاف أن استمرار الإمام في هذه الموقعية وعلى هذا الحال يجعل للإمام شخصية جاذبة أكثر للأمة وللناس، وبالتالي يخاف هو أيضا على مستقبل حكمه وسلطته، ولذلك فكر في التخلص من الإمام علي بن موسى الرضا، فدس للإمام سما نقيعا كما تشير بعض الروايات. وهكذا قضى الإمام علي بن موسى الرضا شهيدا مسموما غريبا بعيدا عن أهله وعائلته وأسرته، بعيدا عن ولده الإمام محمد الجواد، وإن كانت تشير بعض الروايات أنه بطريقة غيبية حضر عنده عند وفاته. أما أخته التي كانت تحبه وكان يحبها وكانت أثيرة عنده، وهي فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر المعروفة بفاطمة المعصومة، كان قلبها يتقطع شوقا لرؤية أخيها الإمام علي الرضا. كانت في المدينة لكن تعيش الألم، تعيش الحزن على فراق أخيها الإمام علي الرضا. كانت تحبه وكان يحبها، أثيرة عنده، عزيزة على قلبه. لذلك لما رأى الإمام أن الوضع أصبح مناسب كتب إلى أخته أن تأتي إلي، أخي أقدمي إلي سريعا. الإمام أحس بدلو أجله، أحب أن تكون أخته العزيزة على قلبه إلى جانبه. وبالفعل فاطمة بمجرد أن جاءها كتاب الإمام عزمت على الخروج من المدينة وعلى السفر إلى مارو حتى ترى عزيزها وحبيبها وأخاها الإمام علي الرضا عليه السلام، وجاءت تجد السير مسرعة في السير حتى وصلت إلى قوم. حينما وصلت قوم هالها، رأت مظاهر الكآبة والحزن، لأن كان هناك أجواء موالية لأهل البيت، والوضع العام كان وضع باعتبار الإمام الرضا ضمن هذه الموقعية وليا للعهد. التفتت إلى من حولها، ما لي أرى الناس وكأن عندهم مصيبة وكأن عندهم فاجعة، اسألوهم أهالي قم ما الذي حصل، الصاير في قم في مثل هذه الأيام ندخلها وهي تعيش مصيبة وفاجعة. ذهبوا يسألون أهالي قم ما الذي حصل، قالوا ومن أنتم وماذا تسألون، قالوا نحن جئنا مرافقين لأخت الإمام علي الرضا، أخته فاطمة المعصومة جاءت تقصد الوصول إليه وهي معنا في الركب. أهالي قم قالوا هذه فرصة أن نأتي إليها ونعزيها بأخيها الإمام علي الرضا. هذه المرأة السيدة الجليلة حينما وصلها الخبر بوفاة أخيها الإمام علي الرضا تقطع قلبها ألما وحزنا، وأصيبت من وقتها بصدمة، وما هي إلا وقت قليل حتى التحقت بالرفيق الأعلى. ماتت وفي قلبها حسرة، لم ترى أخاها الإمام علي الرضا قبيل وفاته. سيدتنا يا فاطمة المعصومة، أنت سمعت عن وفاة أخيك فأخذتك الحسرة والتحقت بالرفيق الأعلى، ماذا عن عمتك زينب وهي التي حضرت كربلاء ورأت ما حصل على أخيها الحسين؟ والجميع يعرف معزة زينب في قلب الحسين ومعزة الحسين في قلب زينب. يصور أحد الذاكرين يقول إن زينب عليها السلام لعلاقتها الشديدة بالحسين حتى حينما تزوجت كانت لا تنقطع عن رؤية أخيها الحسين يوميا، حتى حينما ذهبت إلى بيت زوجها. يوم من الأيام تأخرت العقيلة زينب، الحسين جاء إلى منزلها فرآها متعبة نائمة، ولكن هناك قوة تنفذ منها أشعة الشمس، وكانت زينب نائمة وأشعة الشمس كانت عليها. الحسين لمعزة زينب عنده لم يشأ أن يوقظها، وإنما وقف يظلل لها عن أشعة الشمس حتى اكتفت زينب من نومها، أفاقت فتحت عينها وإذا بالحسين واقف يظلل لها عن الشمس. أبا عبد الله، أخي أنت تظلل لي عن الشمس يا قرة عيني؟ قال نعم، لم أشأ أن أزعجك ولا أن تؤذيك أشعة الشمس. صار هذا الموقف في قلب العقيلة زينب، تريد فرصة ترجع هذا الجميل لأخيها الحسين. ترددت على الحسين أكثر من مرة ما حصلت مثل هذا الموقف، أن الحسين نائم مضجع وأن أشعة الشمس على جسمه، فتوقف تضلل عليه كما ظلل عليها وفيأ لها ذلك اليوم. بقيت حسرة في قلب العقيلة زينب حتى كان اليوم العاشر من المحرم. خرجت العقيلة زينب بعد أن أقبل جواد الحسين إلى الخيام، أقبلت إلى المعركة فرأت أخاها الحسين صريعا، ورأت أشعة الشمس اللاهبة على جسمه. أرادت العقيلة زينب أن ترد الجميل وأن تقف وتظلل على جسم أخيها الحسين، وإذا بشمر بن جلجوشان قد أقبل وأخرج الصوت من محزمه حتى ينحي العقيل زينب عن أخيها الحسين. أيوا حسينا يا خايب، خل أخويا حسين ساعة يا أغمضن ومد للموت باع، ما هو شمامة الحلوى أطباع، يا دخل براح روح حسين تظهر تقل يا شمر بالله، دخليه وما لاقى من الطبرات يزيد تشوف يلوج ما غير النفس بي. جداه يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على محبتهم وولايتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم بحقهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، فرج عن جميع المكروبين، اصلح ما فسد من امور المسلمين. اللهم آمنا في اوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفق وسلم زوار الحسين، وأشركنا في صالح دعواتهم وزيارتهم، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.